بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب قبل أن ندخل في الدرس، قوله رحمه الله تعالى والعين، قال هي إصابة العائن غيره بعينه. عرف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى العين أو الإصابة بالعين بقوله إصابة العين هو أن الناظر يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام، فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في المعين قال وهذا هو الذي يعرفه الناس من رؤية المعين، فإنهم يستحسون الشيء ويعجبون منه فيصاب بذلك. عرفه في بدائع الفوائد في المجلد الثاني صفحة أو في الجزء الثاني صفحة 32 و200، لأن بدائع الفوائد مجلدين في 4 أجزاء أو 4 أجزاء في مجلدين، الثاني صفحة 32 و200. وقال الحافظ في الفتح في المجلد العاشر صفحة 10 و200 في العين، قال نظر باستحسان مشوب بحسد من خبث الطبع يحصل للمنظور فيه ضرر. وقوله وقال الخطاب في قول الخطاب مع الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، قال ورقى النبي صلى الله عليه وسلم رقية، معنى الرقية العوذة بالمعجمة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات، ذكره ابن الأثير في النهاية في المجلد الثاني صفحة 54 و200. وقال الطيبي ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء، انظر فيض القدير للمناوي المجلد الأول صفحة 90 و400. نتفضل. قوله لقد أحسن،
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم، وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبه.
طيب في قول رحمه الله تعالى في قول سعيد بن جبير لحسين بن عبد الرحمن لقد أحسن، أو قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيه إشارة إلى ما ذكره فيه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن الإنسان حسبه أن يعمل بما علم، ومن انتهى علمه أو عمله إلى ما علم فقد بلغ مرتبة عظيمة من مراتب العمل بالعلم، إذ أنه عمل بعلم. وفي هذا إشارة إلى أن من علم شيئا أنه ينبغي أن يعمل به، ومتى فعل ذلك كان محمودا، وإن كان قد خفي عليه ما هو غيره من الصواب. فسعيد بن جبير رحمه الله تعالى وإن كان يرى أن الاسترقاء الأولى تركه لحديث ابن عباس المذكور، مع هذا أثنى على حسين بن عبد الرحمن بقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ففيه إشارة إلى أن من علم بعلمه واجتهد في إصابة الحق وإن أخطأه فإنه مأجور فاعل لحسن من الأعمال وقوله أيضا فقد أحسن بخلاف من يعمل بجهل، خلافا من يعمل بجهل، من يعمل بجهل كما روي عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. قال بعض أهل العلم عن هذا أن النصارى يعملون بغير علم، النصارى يعملون بغير علم، واليهود لا يعملون بعلمهم. ففرق بين النصارى واليهود أن النصارى أصحاب عمل بجهل، وأما اليهود فأصحاب علم ولكنهم لا يعملون بعلمهم. لذا كان في قوله لقد أحسن أو قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ردا، كان في قوله رد على هؤلاء وهؤلاء. لذا قال الشيخ: بخلاف من يعمل بجهل كمن؟ كالنصارى. قال: أو لا يعمل بما يعلم كمن؟ كاليهود. قال: فإنه مسيء آثم. لذا وصف الله عز وجل النصارى بأنهم ضالون، ووصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم لهذا المعنى، النصارى عملوا بجهل فكانوا ضلالا، واليهود علموا وما عملوا بما علموا فكان حالهم أن الله عز وجل غضب عليهم. والكل مذموم، والكل مذموم، بخلاف من فعل وعمل بعلمه فإنه ممدوح، وهذا هو حال هذه الأمة وعلماؤها رضي الله عنهم ورحمهم الله في كل زمان ومكان، لا سيما الصالحين المصلحين منهم. وقوله: وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. فضيلة علم السلف، إذ أن سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه ما عنف حسين بن عبد الرحمن، بل أثنى عليه بقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وحسن أدبهم، وهذا أيضا من أدبه، إذ أنه مدحه وأثنى عليه بهذا العمل الذي عمل به بعلم، ثم دله على علم آخر، بقوله: ولكن حدثنا ابن عباس، أي أنت قد عملت بهذا العلم، ولكن حدثنا ابن عباس بخبر آخر وبحديث آخر. تفضل.
قوله: ولكن حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان كذلك، مات بالطائف سنة 68.
طيب، قوله: دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وإسناده صحيح، صححه العلامة الألباني الصحيحة برقم 89 و500 و2000، وشيخنا الوادعي في صحيح المسند في المجلد الأول صفحة 66 و500. وأصل أو الجزء الثاني من الحديث هو قوله: وعلمه التأويل. هذا الحديث في صحيح البخاري، وأخطأ بعض المخرجين وبعض أهل العلم فنسب الحديث بكامله إلى الصحيح، والصواب أنه بهذا الطول، إنما هو في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وفيه عمق علم السلف بقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. وعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
طيب، قوله رحمه الله تعالى قال المصنف، هذا من الفوائد الذي ذكرها والمسائل التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في آخر كل كتاب، فهو ذكر هذه المسألة فقال: وفيه عمق علم السلف. وهذا في إشارة إلى ما كان عليه سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله من العلم العميق، لقوله: لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. كما تقدم أنه أثنى عليه بذلك لأنه علم فعمل بما علم. وقوله ولكن كذا وكذا أي ولكن حدثنا ابن عباس بالحديث الآخر. قال فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، أن الحديث الأول في قوله لا رقية إلا من عين أو حمى لا يخالف الحديث الثاني. ما هو الحديث الثاني؟ لا يسترقون، واضح يا جماعة؟ فهذا لا يخالف هذا، وسيأتي لهذا مزيد بإذن الله عز وجل.
قال قوله عرضت علي الأمم، في الترمذي والنسائي من رواية عبدر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت وفي هذا نظر.
وهو كما قال وذلك لأمور أن أولا أن عبثر ابن القاسم وهو أبو زبيد الزبيدي ثقة، وإن كان ثقة، إلا أنه ممن روى عن حسين بن عبد الرحمن السلمي بعد أن تغير فإن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى عمر كثيرا وتغير بأخرة، وقال بعضهم إنه اختلط بآخرة. ذكر يزيد ابن هارون الحافظ أنه اختلط بآخرة، والنسائي رحمه الله تعالى يقول أنه تغير، وعلي بن عاصم يقول أنه لم يختلط، وأبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى يقول ساء حفظه في آخره. وقول أبي حاتم ساء حفظه في آخره يوافق قول النسائي أنه تغير، فإن العلماء رحمهم الله تعالى يجعلون التغير هو بداية الاختلاط وبداية ضعف حفظ الراوي لذا ذكره العلماء رحمهم الله تعالى ممن صنف في المختلطين كما ذكره صاحب الكواكب النيرات. وذكر هنالك أن من روى عنهم ذكر هناك رحمه الله تعالى أن ذكر هذه الأمور المذكورة، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح أن عبثر ممن روى عن حسين بعد تغيره. طيب يا جماعة، هذا أولا. ثانيا أن الحفاظ الذين سبق ذكرهم في الرواية السابقة الذكر في اختلافهم على حسين بن عبد الرحمن، يعني شعبة، سفيان بن عيينة، وابن فضيل، وكذلك ممن ذكرنا معهم مالك بن مغول، وهم كذلك هشيم، الجماعة هؤلاء كلهم لم يذكروا هذه اللفظة، فمخالفة عبثر لهؤلاء الحفاظ أقل أحوالها بأنها شاذة. وقد يحمل الخطأ حسين بن عبد الرحمن إذ أن عبثر بن الفضل روى عنه بعد التغير والاختلاط. الأمر الثالث أن صاحبي الصحيحين أعرضا عن هذه اللفظة، ولو كانت محفوظة لرووها. فالحاصل أن هذه اللفظة غير صحيحة. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد كلام مفيد حول هذه المسألة، حول تعدد الإسراء، وأن هذا قول من عجز عن تحقيق المناط في هذا الباب، أو كما قال رحمه الله تعالى. لكن الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح تفطن لهذا المعنى فقال قد يقال إن ثبت هذا، قال فقد يقال أنه حصل إسراء ولكن لم يكن كالإسراء الأولى التي كانت في مكة، بمعنى أنه لم يحصل فيها فرض الصلاة وصعود إلى السماء السابعة وملاقاة الأنبياء إلى غير ذلك، ولكن يكون إسراء آخر، ولكن يكون إسراء آخر. وهذا تخريج من الحافظ رحمه الله تعالى لو صح الحديث، أما إذا لم يصح الحديث فلا حاجة لهذا التخريج. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إذا قال الشيخ هنا وفي هذا نظر، وهو كما قال. تفضل.
قال قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة.
طيب، وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى أن الحق لا يقاس بالكثرة، الحق يعرف بالحق والرجال يعرفون بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال، الرجال إذا قاموا بالحق عرفوا به، وإن تخلوا عنه فالحق أرفع منهم ومن كل أحد. لذا ذم الله عز وجل اتباع الأكثرين على باطن، اتباع الأكثرين على باطن، فقال ربنا جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الكثرة محمودة إذا كانت على طاعة واستقامة، على طاعة واستقامة هي المحمودة، أما كانت على خلاف الطاعة والاستقامة فإنها ليست محمودة. وقد جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على هذا المعنى، أدلة أحاديث الغربة وأدلة أحاديث الفرقة الناجية، وأن طائفة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرها من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، فهذا يدل على أنها طائفة من فرقة، طائفة من الناس، ومع هذا لا يضرهم من خالفهم ولو كثر هؤلاء المخالفون، ولا من خذلهم ولو كثر هؤلاء المخذلون، لأنهم على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، على الحق ظاهرين. فالعبرة بالحق وليست العبرة بالكثرة، وهذا الحديث كذلك دليل على هذا المعنى. تفضل.
قوله رحمه الله قوله إذ رفع لي ثواب عظيم، المراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله فظننت أن،
طيب، قوله إذ رفع لي ثواب عظيم، المراد به ماذا؟ الشخص، ومعنى الشخص ها هنا أي الهيئة، هيئة أشخاص، وليس المراد أنه شخص بعينه، وليس المراد به ماذا؟ شخص بعينه، ولكن هيئة أناس. إذ رفع لي سواد عظيم، قال المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، أي الناس الكثر الذين يرون من بعيد وإن لم تتحقق صورهم، وإن لم تتحقق صورهم بالنسبة للناظر، بالنسبة للناظر. وهذا القول ها هنا ذكر هذا المعنى ها هنا، قال العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فظننتهم أمتي، يعني في اللفظ الأول قال إذ رفع لي سواد عظيم، قال فظننتهم أمتي، لماذا؟ قال أن الأشخاص التي ترى، الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، لا يدرك منها إلا الصورة. وقد استشكل جماعة من أهل العلم هذا الأمر، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن أمة موسى هي أمته، وقد ثبت في الصحيح أو في الصحيحين بل أحاديث متواترة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون بسيم الوضوء، يأتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، من أثر الوضوء. قالوا فكيف الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر؟ فأجيب عن ذلك بهذا الجواب، أجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أشخاصهم من بعيد، رأى أشخاصهم من بعيد كهيئة إنسان يرى قوما من بعيد، يرى جماعات من الناس من بعيد لم يتبينهم. واضح يا جماعة أم لا؟ أما حديث أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محاجين، قال هذا إذا دنوا منه، هذا إذا دنوا منهم وعاينهم. واضح هذا جماعة لا، وهذا والجمع بين هذا وهذا. فالأشخاص من بعيد لا يستطيع الإنسان أن يميز أن يميزهم، لكن إذا دنوا وقاربوا منه حتى نظر إلى صورهم، حتى نظر إلى صورهم ظهر منهم السمية الذي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي آثار الوضوء. تفضل.
قال رحمه الله: قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحيح مسلم: ولكن أنظر إلى الأفق ولم يذكره المصنف، فلعله سقط في الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم.
لعله سقط فيه ولا من عندك؟ فلعله سقط من الأصل. طيب، احمل على أنه نسخة. عندكم أنتم فيه ولا من؟ إذا سجلوا نسخة. أنا عندي من هنا، والظاهر هو الأقرب من حيث الأسلوب المناسب. يقال سقط من، يقال سقط فيه، يعني سقط من الأصل الذي نقل منه. ويجوز أيضا سقط في الأصل الذي نقل منه، لكن التعبير بمن أقوى، والله أعلم. طيب تفضل.
قال قوله: فقيل له هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كريم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم.
طيب، قبل هذا: فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كريم الرحمن. وموسى عليه السلام وصف بهذا الوصف، أي أنه كريم الرحمن، واختص بهذا الوصف، مع أن غيره قد شاركه في هذا الوصف، من الذي شارك موسى بن عمران في هذا الوصف؟ من يذكر لنا؟ آدم عليه السلام. أحسنت، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طيب، فالحاصل أن موسى عليه السلام خص بهذا، كما جاءت الأدلة في ذلك، لأن الله عز وجل أخبر بذلك: رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فالله عز وجل ذكر موسى بهذا الوصف، قال: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكريما. وكذلك جاء في حديث الشفاعة الطويل أن الناس حينما يأتون إلى موسى يقولون له: يا موسى أنت كريم الله، أنت كريم الله، فهي صفة اتصف بها موسى عليه السلام. وهو من حيث التدريج يعد موسى عليه السلام كما هو معلوم من أولي العزم من الرسل. والصحيح في أولي العزم من الرسل أنهم خمسة، لأن في المسألة قولين: القول الأول أنهم خمسة، والقول الثاني أنهم كل نبي، فهو من أهل العزم. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر أولو العزم من الرسل. فمن حمل من ها هنا على أنها بيانية قال: تحمل على أن المراد جنس الأنبياء، فيدخل فيه كل نبي، فكل نبي هو من أولي العزم. ومنهم من حمل منها هنا على أنها للتبعيض، قال: وإذا كان للتبعيض فيراد بها رسلا وأنبياء مخصوصين. وهذا هو الصواب. يدل على هذا أن الله عز وجل قال في حق آدم عليه السلام، وهو نبي من الأنبياء: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال أيضا ربنا عز وجل في حق رسوله ونبيه يونس: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. واضح يا جماعة؟ لا، ولا تكن كصاحب الحوت. وفي الآية المذكورة: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. واضح هذا يا جماعة؟ لا. فاستدل من استدل من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، على أن هذه على أن هذه الآية المراد بها هؤلاء المخصوصون، المراد بها هؤلاء المخصوصون وهم الخمسة، وهم كما يقال كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أفضل الناس الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل الخمسة أولو العزم، وأفضل الخمسة على الترتيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم اختلفوا في عيسى ونوح أيهم أفضل، ثم اختلفوا في عيسى ونوح أيهم أفضل، أي أن الثلاثة الأول ترتيبه متفق عليه، الثلاثة الأول ترتيبه متفق عليه، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خير أولي العزم، ثم بعده إبراهيم، ثم بعده من؟ موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك اختلف أهل العلم في عيسى عليه السلام ونوح عليه السلام أيهما أفضل. فالحاصل أن الله عز وجل قد أكرم رسوله ونبيه موسى لأمور عظام، لأنه قام في مقامات عظيمة في مقامات التوحيد والدعوة إلى الله عز وجل مع أكبر طاغية، وهو من؟ مع فرعون، قوله وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل، وهذا فيه إشارة إلى أن أتباع موسى عليه السلام من بني إسرائيل كثر، ولكن العبرة بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ العبرة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
تفضل رحمه الله. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000.
طيب، قوله فنظرت فإذا سواد عظيم أي آخر، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000. قوله هذه أمتك، قال العلماء الأمة تطلق على ثلاثة معان، الأول وهي الخاصة، وهم أهل الاتباع، الثاني عامة، وهم أهل الاستجابة، وإن لم يكونوا في الاتباع كمن سبقهم من أصحاب الطبقة الأولى فيدخل فيهم العصاة وأهل البدع وغيرهم، فهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن استجاب له. وقسم ثالث أمة محمد باعتبار أمة الدعوة الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ولكن لم يسلموا، فهؤلاء يكونون تبعا لمن اتبعوهم، فهم من حيث العموم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثته عامة للأبيض والأحمر والأسود والجن والإنس، هم داخلون في أمة الدعوة، ولكن باعتبار هذا الحديث المذكور ونحوه هل يدخلون أم لا يدخلون، فالشاف الظاهر والله أعلم أن هؤلاء لا يكونون داخلين في هذا المعنى، لأنهم لم يستجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان على ملة اليهودية وعلى الإيمان بموسى يكون تبعا له، ومن كان على النصرانية كذلك يكون تبعا لعيسى، ومن كان على الإشراف يكون تبعا للإشراف، وإن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة في الشفاعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع كل من كان يعبد شيئا، أو قال كل من يعبد شيئا فماذا؟ فليتبعه، فيؤمرون فيدخلون إلى ماذا؟ إلى النار. ففي هذا إشارة إلى أنهم ماذا؟ لا يدخلون في هذه الأمة التي جاء فيها الذكر وجاء فيها الثناء وجاء فيها ماذا؟ الثناء، والله أعلم. تفضل.
قال وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين.
طيب عفوا، وقوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال الشيخ أي لتحقيقهم التوحيد، لتحقيقهم التوحيد. لماذا يدخلون من غير حساب ولا عذاب؟ العلة في ذلك لأنهم حققوا العبودية التامة لله عز وجل، فكان تحقيقهم للعبودية التامة لله عز وجل سببا لدخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. وسيأتي كذلك أمور أخرى لذلك. تفضل.
قال وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين
وفي رواية ابن فضيل،
وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000.
قوله رحمه الله تعالى في رواية ابن فضيل، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة وقع فيها الخلاف كذلك، وهي هل هؤلاء 70,000 داخلون في جملة أولئك الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنهم جاءوا منفردين، أي هؤلاء 70,000 جاءوا منفردين. فبعض أهل العلم قالوا إن هذه أمتك يحملهم على أنهم لم يكن فيهم 70,000، كما جاء في بعض الروايات أنه قال وانظر إلى شماله فنظر فإذا 70,000، فقيل هؤلاء 70,000 من أمتك يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وعلى هذه الرواية إن صحت يكون هؤلاء 70,000 يكونون منفصلين، يكونون منفصلين. وقد جاء في بعض الروايات أنهم يدخلون جميعا دخلة واحدة، وهم بعضهم ماسك بماذا؟ بالآخر من باب الجنة، يدخلون كلهم هؤلاء 70,000 يدخلون معا من باب الجنة. وقد ذكر العلماء قالوا هذا فيه إشارة إلى سعة باب الجنة، إذ أن 70,000 يدخلون وهم ماذا؟ دخلة واحدة وهم متماسكون، يدل على سعة باب الجنة. وفي هذه الرواية أنه قال ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000، ففي هذه الرواية إشارة إلى أن 70,000 كانوا من ماذا؟ من جملة الأمة الذي ظهرت النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له هؤلاء أمتك. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا الذي اختاره الشيخ هو الظاهر، والله أعلم، في أن الأمة جاءت وفيهم 70,000، أمته جاءت وفيهم ماذا؟ 70,000، أي ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. تفضل.
قال وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر،
أي جاء في وصف هؤلاء 70,000 أنهم قال ومنهم 70,000 يدخلون الجنة تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ما حازه هؤلاء الأفاضل الأجلة من هذا المقام العظيم، حتى أن وجوههم كأنها ماذا؟ تضيء كإضاءة القمر ليلة البدر. تفضل.
وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد.
طيب، قوله رواه أحمد، وكما قال رواه أحمد في المسند، وذكره الحافظ في الفتح كما ذكرها هنا وقال سنده جيد، والحديث كذلك حسنه شيخنا العلامة الوادعي في الصحيح المسند في المجلد الثاني صفحة 12 و400، والألباني رحمه الله تعالى حسنه بمجموع طرقه من حديث أبي هريرة، أي حسنه بغيره، والصواب أنه حسن لذاته. لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر له في الصحيحة في موطن آخر، ذكر الحديث بهذا اللفظ من حديث ثوبان، وقال إسناده جيد، فجود إسناده من حديث ثوبان وحسن حديث أبي هريرة بغيره في موضعين من الصحيحة. الأول في الصحيحة برقم 84 و400 ألف، والثاني في الصحيحة برقم 19 و100 و2000. والحديث كذلك جاء له لفظ آخر، الحديث جاء كذلك بلفظ آخر، وهو لفظ أن مع كل واحد 70,000، أن مع كل واحد 70,000. ها هنا فيه ما فاستددت ربي مع كل 70,000. واضح يا جماعة؟ جاء في حديث آخر مع كل واحد من 70,000 70,000. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا الحديث جاء من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومن حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وجاء من حديث أنس، حديث أبي بكر عند أحمد، وكذلك حديث عبد الرحمن عند أحمد، الأول عند أحمد وأبي يعلى، والثاني عند أحمد، وحديث أنس عند أبي يعلى، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. ومن أراد الرجوع إلى طرقه فقد ذكرناها في تعليقنا على شرح لمعة الاعتقاد العلامة العثيمين، صفحة 46 و100 إلى 47 و100. طيب تفضل.
قال: قوله ثم نهض أي قام، فقوله فخاض الناس في أولئك خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق.
طيب، قوله رحمه الله تعالى فخاض الناس في أولئك، قال هذا من العام الذي أريد به الخصوص. ما المراد بالعام الذي أريد به الخصوص في قوله الناس؟ الناس هنا لفظ عام، لكن هل يراد به خاض فيه كل الناس؟ الجواب يقول الشيخ لا، يقول هذا من العام الذي أريد به ماذا؟ الخصوص. واضح يا جماعة أم لا؟ أي جملة الحاضرين. على أن هذا اللفظ كما ذكر أو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن العموم يكون بحسبه، قد يكون عموما مطلقا وقد يكون مقيدا بحسبه. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين ها هنا لفظ ماذا؟ عموم. الذين قال لهم الناس، من هم الذين قال؟ الذين ها جماعة الصحابة يوم أحد، واضح؟ بعد يوم أحد، الذين قال لهم الناس. الناس ها هنا من هم الناس؟ لا، الناس الذي جاءوا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ارجع. فماذا؟ إن الناس، من إن الناس ها هنا؟ المشركين. واضح يا جماعة أم لا؟ فها هنا جاء العموم على ثلاثة: الذين هم الصحابة، قال لهم الناس أي الناس الذي قالهم رجعوا، إن الناس أي مشركين. واضح يا جماعة أم لا؟ وكل على بابه، هذا عام وهذا عام. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا عام في ماذا؟ في المذكورين، وهذا عام في المذكورين، وهذا عام في المذكورين. فالحاصل أن هذا أحد مباحث العلم الأصول، والشاهد أنه قد يطلق العام ويراد به عام ماذا؟ مخصوص. قال خاض بالخاء والضاد إلى آخره. وقول وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وهذا تقييد مهم، بمعنى أن المناظرة والمباحثة إذا كانت على غير ذلك الوجه فإنها غير مشروعة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا قول الله عز وجل: وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. بل هم قوم خصمون. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ضوابط ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ضوابط للمناظرة وضوابط للمناظر، ضوابط للمناظرة وضوابط للمناظر، فليس كل أحد يناظر وليس عن كل شيء يناظر. واضح يا جماعة أم لا؟ بل لا بد أن يكون هناك مصلحة راجحة أو متحققة، مصلحة راجحة أو متحققة. فإن لم تكن مصلحة راجحة ولا متحققة ففي مثل هذا ترك المناظرة أولى، ترك المناظرة أولى. هذا في حق ماذا؟ في حق المناظرة نفسها. وفي حق المناظر، وفي حق المناظر قال العلماء رحمهم الله تعالى لا بد أن يكون المناظر على علم تام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمبحث أو المباحث التي لأجلها ستكون المناظرة، التي لأجلها ستكون المناظرة. الأمر الثاني قال ينبغي أن يكون المناظر على علم بماذا؟ بشبه القوم، أن يكون على علم بشبه القوم حتى يرد الحجة بماذا؟ أو الشبهة بالحجة والبيان، حتى يرد الشبهة بالحجة والبيان. ثالثا أن يكون على علم ودين، أن يكون على علم ودين ويقين، على علم ودين ويقين. وكذلك أن يكون متضلعا كذلك من هذه الأمور، عنده تضلع في علوم الكتاب والسنة وما يعينه إليه، ما يعين عليها وما يعينه عليها من أمور الفقه ومن أمور اللغة ومن أمور مباحث الأصول الفقهية والأصول الحديثية إلى غير ذلك، حتى يستطيع أن يضعف حجة المخالف بأكثر من أسلوب، بأكثر من أسلوب. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لهذا آدابا كثيرة وكتبا في هذا، وكتبا في هذا. تفضل.
قال وفيه عمق علم السلف بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
طيب، من أين هذا مستفاد؟ من قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الحديث لعلهم الذين فعلوا كذا، لعلهم الذين كذا، لعلهم الذين كذا. بعضهم قال لعلهم الذين أسلموا ولم يشركوا بالله شيئا، أي من أولادهم. قال بعضهم لعلهم من أولادنا الذين أسلموا ولم ماذا؟ ولم يعملوا ولم يدخلوا في الشرك ولم يعرفوا الشرك. ومنهم من قال لعلهم من هاجر معه، ومنهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا. فكلهم ذكروا أوصافا للأعمال والعاملين، أوصافا للأعمال والعاملين. فكأنهم يقول إن هذا الوصف لا يأخذه ولا يحوز إلا من كان على ماذا؟ على مقام عظيم من العلم والعمل، على مقام عظيم من العلم والعمل. ثم اختلفوا في هذا العلم والعمل، هل هو هذا أم هو هذا أم هو هذا. تفضل.
قال وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف.
وأيضا حرصهم على الخير أنهم خاضوا في ذلك وتباحثوا عسى أن ينالوا ذلك، عسى أن ينالوا ذلك. ويدل عليه أيضا ما جاء في قول عكاشة ابن محصن أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، وهذا يدل على ماذا؟ على حرصهم على الخير، فقال أنت منهم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال أنا منهم، قال أنت منهم. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا في إشارة إلى حرصهم. فقام آخر فقال ادعو الله أن أكون منهم. ففي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى حرصهم على استباق الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.